جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء بالمدينة النبوية. جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد نزوله مهاجرا بطيبة له جهود عظيمة، ذكرنا منها ما يسر الله ذكره لنا، وهي جهود في الإصلاح والتأسيس والبناء في هذه المدينة النبوية. ولخصنا ذلك في خطوات. الخطوة الأولى، إن أول خطوة كانت له في الإصلاح والبناء والتأسيس هي بناء مسجده وحجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. أول ما عمل من يوم ما نزل بالمدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري شرع في بناء المسجد، فبناه وبنى حجرات نسائه الطاهرات، وهذا هو المسجد وتلك هي الحجرات. ومن بين الحجرات حجرة ضمت جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم وجسدي حبيبيه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الخطوة الثانية، استقدام الأسرتين، أسرته هو وأسرة الصديق رضي الله عنه، فزود من أراد بالمال والمتاع وأتنا بأهلنا، فجيء بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة أبي بكر الصديق ليتم الاستقرار بمعناه التام. هذا كله تخطيط رشيد حكيم. الخطوة الثالثة، الاتصال باليهود بواسطة عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي اعتنق الإسلام لأول مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبواسطته بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى اليهود، لأنهم أهل كتاب يسكنون هذه المدينة، إذن ما إن استقر حتى ذهب إليهم مع هذا الحبر رضي الله عنه وبلغهم دعوة الإسلام. الخطوة الرابعة، وضعه ميثاقا سياسيا عجبا بين المهاجرين والأنصار من جهة وموادعة اليهود من جهة ثانية. إذا شئتم تلوناه لتشاهدوا آثار العلم والسياسة الرشيدة والوعي والبصيرة، وكيف لا وهو يتلقى الوحي من الله، واهب العلوم والمعارف وخالق آلهة والله، وهو يتولى ويتلقى من الله. لا بأس، أذكر نفسي وإياكم بها. قال الخطوة الرابعة، وضعه صلى الله عليه وسلم ميثاقا للمهاجرين. الميثاق عهد موثق بوثائق الكتابة والحليف، ميثاق للمهاجرين والأنصار فاضط بينهما برباط هذه الوثيقة، وموادعة اليهود بالمدينة، إذ من أبرز وأظهر الجهود التي بذلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه، فضمنه ميثاقا في غاية الدقة وحسن السياسة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ف فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصبحوا كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بشر أو سوء. وهذه ديباجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه. هذا كتاب من مواد الميثاق الذي اشتمل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح الميثاق ببسم الله الرحمن، أي بسم الله واثق وكتب بدون إذن الله ليس له أن يفعل شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، يعني المدينة، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، إلى أن قال كتابه صلى الله عليه وسلم المتضمن لأعظم ميثاق عرفه الناس. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لهذا الميثاق أعظم ميثاق عرفته البشرية. وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الأهمية. أولا اسمع، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. والمفرح المثقل بدية التزمها أو عقل كذلك يقوم بتسديده، هؤلاء يشتركون كلهم في تسديده بتضامن، المهاجرون والأنصار واليهود. مرة ثانية، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. ثانيا، لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. مؤمن عنده عبد من مواليه، حرر وهو من مواليه، لا يحل لك أيها المؤمن أن توالي ذلك المولى دون سيده. أبدأ أولا بمولاه ثم هو، أما أن تفصل بينهما فهذه خدعة. لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. مرة ثانية، أنت عندك مولى من مواليك، عبد حررته وعتقته وأصبحت مولاه وهو مولاك، لا يحل لمؤمن أن يتعاقد معه بعقد دونك أنت، تعتبر هذه خيانة. قال ثالثا، إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة، أي قوة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. من بغى من هؤلاء الذين تحالفوا وابتغى عظيم ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، ها، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، يضربون على يديهم مجتمعين ولو كان هذا ولد أبي بكر أو عمر مثلا. رابعا، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. للحديث الذي عرفه العالم الإسلامي: لا يقتل مسلم بكافر. وقد عرفتم العلة: المسلم حي والكافر ميت، فهل يقتل ميت بحي؟ أي عقل هذا؟ الكافر ما دام لا يؤمن بالله ولا يعبده، هو والأموات سواء، إذ خلق للعبادة، لعبادة الله، فإذا رفضها فوجوده كعدمه. فلهذا لا يقتل مسلم بكافر. فهذه ضمن هذا الميثاق. ماذا قال؟ لا يقتل مؤمن، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر قتله. إذا قتل المؤمن الكافر لا تقتل أنت المؤمن لأنه قتل كافرا. ولا ينصر كافر على مؤمن، كافر ظلم مؤمنا، هل يجوز أن تنصر وتقف إلى جنبه؟ لا يحل أبدا. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، أدنى المؤمنين يجير وتقبل جيرته. أجرنا من أجرت يا أمهاني. إذا مؤمن أجار كافرا بمعنى أمنه، فلا يصح لمؤمن أن يقتله أو يؤذيه، لأنه في ذمة هذا المؤمن سواء كان شريفا أو وضيعا. المؤمنون سواسية كأسنان المشط، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. إذا مواطن آجر كافرا لأمر ما، لا للغش والخديع والأذى، لا يحل لمؤمن أن يقتله وهو في ذمتي وجواري. خامسا يقول: إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. المؤمن مولى للمؤمن الآخر، يواليه وينصره. كل المؤمنين موالين لبعضهم البعض، وهذا ظاهر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس الآخرين من أهل الكفر، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. أعطى هذا حتى اليهود، ما داموا موالين لنا ونحن المؤمنون، إذن فهذا هو موقفنا معهم. سابعا أو ثامنا، إن سادسا، إن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إن سلم المؤمنين واحد، لا يختلف لا ينقسم، لا يسالم مؤمن دون مؤمن، تسالم فلان وتترك فلان بين المؤمنين، لا يصح أبدا، لا يقبل في قتال في سبيل الله، اللهم إلا على سواء وعدل بينهم. سابعا، من اغتبط مؤمنا قتلا عن بين فإنه قاود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالدية مثلا، وإن المؤمنين عليه كافة مجتمعين على ضرب على يديه، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. مؤمن واحد لا يصح أبدا أن يجتمع عليه من يقتله، فلهذا المؤمن كلهم على ذلك القاتل نصرة لدين الله، لأن هذا عبد الله ووليه. وأخيرا، إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوثق، أي فإنه لا يوثق أي لا يوبق، لا يوبق إلا نفسه وأهل بيته فقط. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة الوثيقة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. عاشرا، إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محددا أو ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. الحادي عشر، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه بعض فقرات هذه الوثيقة التاريخية. أين درس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تعلم هذا؟ يتلقاه مباشرة من السماء من وحي الله عز وجل. وأخيرا، الخطوة الخامسة في الإصلاح والبناء والتأسيس في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هي مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أمتان آخى بينهما، فربط كل رجل بآخر وقال أنت أخوه وهو أخوه، وحينئذ يتم التعاون بمعنى الكامل، وهذا لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم ولا فعله غيره ولا يقدر عليه أحد. قال إن من الرشد والكمال النبوي والنضج السياسي والحكمة المحمدية خطوة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ظرف كان المهاجرون فيه أحوج ما يكونون إلى ما يخفف عنهم آلام الغربة والفاقة والفرقة، إذ تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم وحلوا ببلد ونزلوا به لم يكن ليتسع حتى لأهله فضلا عن النازحين إليه. ما هي المدينة؟ ماذا فيها؟ أهلها محتاجون وفقراء، فكيف تتحمل المدينة أمة أخرى؟ قال وبهذه المؤاخاة التي آخى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الحكيم بين المهاجرين والأنصار، والتي كان الأنصاري فيها يقول لأخيه المهاجر انظر إلى أعجب نساء إليك أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها، ما فوق هذا شيء أبدا. هذا قطعا قبل نزول آيات الحجاب، الحجاب نزل في السنة السادسة. انظر إلى زوجاتي التي تعجبك منهن
أطلقها إذا انتهت عدتها تزوجها. قال بهذه المؤاخاة كان المجتمع المدني قد التحم بعضه ببعض وأصبح جسما واحدا ينهض بكل عبء يلقى عليه المدينة وأهلها. وبذلك أعده الرسول الحكيم ليتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأسود، لولا أن وعد المدينة بهذه العدة وجعل بهذه المثابة ربط بين المهاجر والأنصار وجعلهم إخوانا على قلب واحد، كيف يستطيع أن يعلن الحرب على الأبيض والأسود؟ الأرضية متنها وقعد قواعدها وأعلن الحرب. عجب سلوك هذا النبي الحكيم، ومع هذا تدرس حياة الملاحدة والعلمانيين والبلاشفة في جامعات العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، ولا تدرس أبدا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقولون قال رسول الله أو فعل. قال وبذلك أعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو أعد الشعب المدني لتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأصفر وقتال القريب والبعيد من كافة أهل الشرك والكفر. هذه مجموعة من المهاجرين والأنصار الذين آخى الرسول بينهم. المهاجر أبو بكر الصديق، الأنصاري خارجة ابن زهير، آخى الرسول بين أبي بكر وبين خارجة. أبو بكر مهاجر وزهير أنصاري. ثانيا أبو عبيدة عام بن الجراح، هذا مهاجر، الأنصاري سعد بن معاذ، آخى بينهما، آخى بين أبو عبيدة المهاجر وبين سعد بن معاذ الأنصاري. عبد الرحمن بن عوف مهاجر، الأنصاري سعد بن الربيع، آخى بينهما. المهاجر عمر بن الخطاب، الأنصاري عتبان بن مالك، آخى بينهما، فهما أخوان. عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأنصاري أوس بن ثابت. طلحة بن عبيد الله المهاجر، كعب بن مالك الأنصاري، فهما أخوان. سلمان الفارسي مهاجر وإن كان من غير مكة، مهاجر من فرس، الأنصاري أبو الدرداء، آخى بينهما. المهاجر بلال بن رباح من مكة، الأنصاري أبو رويحة. وهكذا آخى بين المهاجرين والأنصار، يصبح الأخ يقاسم أخاه ما عنده، لا فضل لهذا عن هذا، قوس العيش يقتسمونه، من يفعل هذا ويقدر عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وها هي ذي الكلمة الطيبة التي قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتمت بها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إنها هي قوله فداه أبي وأمي والناس أجمعون. هذه الكلمة ما هي؟ قال إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه زرعت في قلوب الأنصار وحصدوا، كلمة واحدة، إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه استولت على مشاعري وأحاسيسي وقلوب الأنصار ورضوا بالمؤاخاة، نقتسم معهم ما عندنا. قال وما إن قالها، أي هذه الكلمة الخالدة، حتى قال الأنصار أموالنا بيننا، أموالنا بيننا قطايا، قطعة لي وقطعة لك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ فقال وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفوهم العمل وتقاسموهم الثمر. أهل مكة ما يعرفون مسحات ولا دلوما ولا سني، كيف تعملون معهم؟ لما قالوا قولتهم أموالنا بيننا قطايا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ ما في إلا هذا، علمنا. قال هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم العمل وتقاسمونهم الثمر. كيف هذا؟ أبو بكر جالس في المسجد وأخوه يشتغل من الصباح إلى الظهر ويقتسمون التمر والعنب، لأنهم ما يعرفون، ما هم أهل فلاحة، كيف نكلفهم؟ ما دمتم قد قاسمتموهم العطايا إذن ارحمهم، لأنهم ما يحسنون لا جذب الماء ولا سقي النخلة أو تأبيرها أو جذب. فرضوا بذلك. قالوا نعم. وبعدها قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، لا تخافوا أن يذهبوا بالأجر، ادفعوا لهم مقابل هذا الأجر الثناء عليهم ودعوة الله تعالى لهم، أثنوا عليهم بخير وادعوا الله لهم ولا تخافوا أن يذهب أجركم. عجيبة هذه الكلمة، نعيدها. قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير. المواساة في القليل، حفنة التمر يقتسمونها، ولا بذل عطاء فيما هو كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، كفونا العمل التعبير والسقي والجداد وأعطونا نصف الثمر. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا يا رسول الله، خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، ما يبقى لنا أجر لا في جهادنا ولا هجرتنا ولا صيامنا وصلاتنا. فقال الحبيب مواسيا مطمئنا القلوب والنفوس لا تخافوا ذهاب أجركم، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. فلهذا ورثها سنة باقية إلى اليوم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوه له. من صنع إليك يا عبد الله معروفا فكافئه بمثله أو خير أو أحسن، عجزت ادعو الله له جزاك الله خيرا. العامة عندنا شكرا، مترجمة على الإنجليزية. ها؟ أي نعم. بالإنجليزية ما هي؟ Thank you. نسيناها. يأكل يشرب شكرا. Thank you. أي بمكافأته. الرسول المعلم الكريم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه مقابل جميل وإحساني، فإن عجزت فادعوا الله له، أقل ما تقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك في مالك فيما أعطاك، أبقاك الله صالحا. أما شكرا وميرسي هذه من الفرنسية والإنجليزية. أولا الشكر لله الواهب المعطي ما هو للعبد، ثم لما تشكر ماذا فعلت معه؟ ما قدمت شيء، إما أن تقدم له مالا أو طعاما أو كساء أو عمل تكافئ به، وإلا أدعو الله له الذي يتولى الجزاء ويستجيب الله لك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله تعالى لهم. الثناء على الشخص المحسن معروف، فلان أحسن إلينا، أكرمنا، فعل معنا كذا وكذا، هذه هي صفات المؤمنين، صفات كذا، هذا الثناء. والدعاء: اللهم بارك له في حياتي وفيما أعطيته، أقل شيء جزاك الله خيرا. قال: هكذا كانت المؤاخاة في ظروف الحاجة. ولما وسع الله تعالى على المسلمين نسخ التوارث بها وأقر المودة والحب بينهم. كانوا يتوارثون، المهاجر يرث الأنصار إذا مات، الأنصار يرث المهاجر لأنهم إخوة. فلما زال الضيق وزال ذلك العسر والشدة ووسع الله على المسلمين نسخ الله التوارث بينهم. وآية النسخ قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب المسطور. أما التوارث انتهى، كان الأنصار يرث المهاجر، المهاجر يرث الأنصار. عام عامين ثلاثة، عام الضيق والضغط والحاجة، لما انتشر الإسلام واتسعت رقعة المسلمين ما بقي هذا، فنسخ الله ذلك. وأولو الأرحام بعضهم ولا بعض يتوارثون، من جمعتك ويا رحم واحدة ترث ويرثك، لكن الذي هو لا صلتك به إلا الإيمان والهجرة لا يرثك ولا ترثه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. اللهم إلا أن ماذا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بكتاب كتاب القضاء والقدر وفي القرآن الكريم مسطور مسجل. إذن الآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي ذكرناها موجزة. قال: إن لهذه الخطوات الخمس في السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا، المسجد في الإسلام، المسجد في الإسلام بين المسلمين ما له؟ قال: هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. المسجد بناؤه، تأسيسه، إقامته، المسجد بكل ما يقع فيه هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. لما؟ قال: إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. وهذا الذي نكرره. هيا نعود إلى عهد النبوة. نحن أحرار، دولتنا مستقلة، شعبنا مستقل، ما فيه بريطانيا ولا إيطاليا. هيا نراجع تاريخنا فقط من المغرب إلى العشاء، ما يبقى مواطن في الشارع ولا في دكان ولا مقهى ولا مصنع. وقف العمل لأمر عظيم، وأن نحمل أسرنا إلى بيوت ربنا ونتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونهذب أخلاقنا ونعلو بآدابنا ليلة بعد ليلة، فنصبح بالحق أولياء الله. ويومها من يقاوم أولياء الله أو يطمع في إذلالهم أو قتلهم؟ ولا يكلف هذا المسلمين شيئا. وكثيرا ما أقول ألسنا نقتدي بالنصارى لأنهم غالبون، نقتدي بهم في كثير من مظاهر الحياة، والله العظيم لما ما نقتدي بهم في هذه القضية؟ النصارى من أمريكا إلى آخر أوروبا إذا كانت الساعة السادسة وقف العمل تماما. نزلنا من الطائرة، قال أحد الزملاء: عجل عجل عجل. قلت له: أي شيء؟ قال: اشتري لنا العشاء، لأن إذا دقت الساعة السادسة ما بقي دكان مفتوح. كيف؟ قال: نعم، نظام. قالوا: هذا وقت راحة، عملنا من الساعة الثامنة إلى الآن، الآن نستريح. ويذهبون إلى دور السينما والملاهي والملاعب والمقاصف والرقص 4-5 ساعات، والمسلمون ما يستسيغون. والله ضحكوا وسخروا من هذه النظرية. قالوا: كيف نأتي بنسان وأطفالنا إلى المسجد؟ المسجد أفضل، وإلى المقهى. ثم: يا أبنائي، لا طريقة للعودة إلى الكمال والقيادة والسيادة إلا المسجد. ساعة ونصف فقط، كل نهار اشتغلوا في مصانع الذرة والهيدروجين، الفلاحة والصناعة، من يمنع؟ ابذل طاقتك، لكن هذا الوقت لتطهير نفسك وتزكية روحك، لتهذيب أخلاقك وآدابك، لغرس معنى الأخوة والمحبة والولاء بين المؤمنين، ليصبح أهل القرية كأنهم أسرة واحدة يتقاسمون الخير والشر. أو يصعب هذا؟ والله ما يصعب عن مؤمنين طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم. وإلى الآن ما بدأنا ولا حركة، وهذا الكلام مكرر، من له السامعون؟ ماذا نصنع؟ ما نعيده؟ شخص مريض بالصداع، كل ما يروح للطبيب يقول له: أسبرين. يقول له: كيف دائما أسبرين؟ ما في دواء إلا هذا، وإلا لا؟ أنت تصاب بالصداع، الصداع علاج الأسبرين، لا تمل تقول دائما الأسبرين. إذن والله لا علاج للأمراض التي تعيشها أمة الإسلام إلا بالعودة إلى المسجد من أجل تعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس وتطهيرها. ومن ثم والله لم يبقى بخل ولا حسد ولا غل ولا غش ولا خداع ولا نفاق ولا كذب ولا كبر، كل مظاهر الشر تنتهي ويحل محل الطهر والصفاء. يشعر المؤمنون بالسعادة لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: نتائج وعبر لهذه المقطوعة الخامسة: يقول إن لهذه الخطوات الخمس في السيرة العطرة نتائج وعبان نجملها في الأجل. أولا، المسجد في الإسلام هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة، إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. أما فعل هذا رسول الله؟ بدأ بأي شيء؟ بدأ بالمسجد وجمع النساء والرجال. ثانيا، ظهور الحكمة المحمدية في كل خطوة من هذه الخطوات الخمس. ثالثا، المواد التي اشتمل عليها الميثاق الذي تضمنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار، هذه المواد دالة على ما كان يتمتع به الحبيب صلى الله عليه وسلم من العلم والحكمة وحسن السياسة والرشد العام فيها. لو درس طلاب السياسة لارتفعت قيمهم وعنت، لكن لا، هذا شيء مضى، لسنا كمحمد صلى الله عليه وسلم، وترك. رابعا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكتاب الميثاق الذي قرأنا بعضه وما اشتمل عليه من مواد إصلاحية وسياسية، الكل دال بوضوح على أن هناك توقعا لحرب قد يطول مداها. بالتأمل لهذه المواد والميثاق بالذات وما احتوى عليه دال أو منبع أن حربا عامة متوقعة قد يطول مداها وإلى يوم القيامة. وكذلك فقد دامت زهاء عشر سنوات، أي إلى أن التحق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وخاضها بعده خلفاؤه وتابعوهم، وستبقى الحرب وتستمر بين الشرك والتوحيد والإيمان والكفر، ما بقيت فتنة، ووجد من يعبد غير الله تعالى. ومصداق هذا قوله تعالى من سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لأن الكافرين مصيرهم مظلم، حياتهم شقى، ينتهون إلى مصير لا يستطيع عاقل أن يتصوره، يعيشون طول حياتهم في آلام، في احتراق، في جوع، في عطش، من ينقذهم؟ المسلمون. مهمة من قاد البشرية من النار والخلود فيها. الآن أحداث بعضها مفرح وبعضها محزن في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أحداث وقائع بعضها مفرح لنا وبعضها محزن. قال: ما زالت سنة هجرة الحبيب، ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل، السنة التي هاجر فيها ما اكتملت، باقي فيها شهران أو ثلاثة، وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد. وهذه بعض تلك الأحداث نذكرها تحت عناوينها: الحدث الأول المفرح، الصلاة والأذان. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه ركعتين في الصباح وركعتين في المساء قبل العروج إلى الله عز وجل وفرض الصلاة في الملكوت الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عددهم معروف في مكة 10-20 نفر، كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء بإله من الله عز وجل. وذلك لقوله تعالى في خطابه صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر ذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه الآية مكية. فاصبر على آلام وجراحات وأتعاب المشركين لك ولإخوانك المؤمنين. لما؟ إن وعد الله حق، لا بد وأن تنتصر وينتصر الحق. واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. دليل صلاة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره قبل فرضية الصلوات الخمس. قال: ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى. إلى الملكوت الأعلى كم ساعة تحتاج هذا؟ كم؟ 7500 عام. تبه، 7500 سنة وأنت طائر حتى تخترق السماوات السبع، إذ سمك كل سماء 500 عام وما بين السماء والسماء 500 أخرى فقدرها. هذا فقط تنتهي إلى الجنة دار السلام وفوقها عرش الرحمن. آمنت بالله. قال: ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به الملكوت الأعلى، العروج الطلوع، وعند المعراج أو المصعد. قال: وعرج به إلى الملكوت الأعلى، فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس. جبريل معلم، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهده وصلى بصلاته، وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. في اليوم الأول بدأ صلاة الصبح مع طلوع الفجر، اليوم الثاني قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة، فالظهر في أول يوم أول الزوال، الثاني أخر إلى قبيل العصر بربع ساعة مثلا. علمه أوقاتها الواسعة والضيقة، الضرورية والاختيارية. قال: ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس، وبين أوقاتها الاختيارية والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس، إذ فرضت في العاشرة، نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر كما كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا التأويل من أجمل ما يكون يا عبد الله، لأن الظاهرية لو تصلي الظهر 4 وأنت مسافر صلاتك باطلة بحجة أنها نزلت هكذا. تأمل هذا المخرج، انتبه. قال: ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس، نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر. السفر بدأ الآن، الجهاد والغزو، كما كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج. ما قلنا كان يصلي ركعتين في الصباح ركعتين في المساء فقط. فلما عرج به ونزلت الفريضة نزلت وصلى به 4 في الحضر. حديث عائشة الذي يحتج به الظاهرية اسم تأويله، وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على ركعتين في قول الله تعالى من سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض مسافرين.